والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حافظه الله تعالى. والآن مع المجلس 44 من كتاب الوضوء. وكان ذلك في مساء السبت 21 من شوال سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق 5 من يناير سنة 2000 من الميلاد.
إن شاء الله تعالى درسنا من صحيح الإمام البخاري فأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلى آخره: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. طبعا فقه البخاري بعيد جدا، من منا يخطر على باله أن يستدل بهذا الحديث على طهارة سؤر الكلب؟ هذا يخطر على بالنا؟ عجيب، بعيد، فقيه بعيد النظر. نعم الكلب مذكور في الحديث، لكن بعيد كل البعد عن بال الإنسان وذهنه أنه يأتي بهذا الحديث في هذا الموضع في كتاب الطهارة. فيعني عندما ستتذكر هذا الحديث ستتذكره في يعني عظمة مغفرة الله والرحمة على الحيوان وكذا فقط، يعني أقصى ما يخطر على بالك. أما أن يستدل به على طهارة سؤر الكلب، فالرجل لا شك أنه سقى الكلب من خفه ودون أن يكون في ذلك عنده يعني بأس، والله شكر له. ولم يذكر أن هذا الرجل استنكف أولا من هذا الفعل، أو أنه لزمه أن يغسل خفه، أو أنه يرميه ولا يلبسه بعد ذلك، أو ما إلى ذلك من الأمور، أو أنه يلزم أن يغسله سبعا وإحداه بالتراب أو إلى آخره. فالشاهد هنا البخاري رحمه الله كأنه يميل إلى أن هذا خاص بالأواني، وأنه أمر تعبدي محض لا صلة لمسألة النجاسة به، وهو يقوي مذهبه بإيراده لهذه الأحاديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق، وهنا إسحاق برغم أنه قال أخبرنا إلا أنه ليس ابن راهويه، فالغالب على إسحاق الذي يستخدم أخبرنا دون غيرها أنه ابن راهويه، وهذا من الفوائد التي استفدتها من شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله. فكان ينقل عن إسحاق ابن راهويه أنه لا يستعمل إلا أخبرنا فقط، لا يستخدم حدثنا ولا قال لي ولا قال لنا ولا سمعت، بل لا يستخدم إلا أخبرنا، فهي عنده بمعنى الجميع. فأصبحت صيغة أخبرنا من العلامات على أن قائلها إسحاق، ولكن ليس العكس. فهل كل من قال أخبرنا يلزم أن يكون إسحاق؟ لا، لكن إسحاق لا ابن راهويه لا يقول إلا أخبرنا. إذن العكس ليس بصحيح. فالاستدلال بأخبرنا على أن إسحاق هذا ابن راهويه هذا استدلال في غير محله. نعم، لكن إذا عرفنا أنه ابن راهويه نقول نعم إنه فعلا لا يقول إلا أخبرنا. فلذلك الحافظ رحمه الله نبه هنا على أن إسحاق هنا ليس ابن راهويه. قال قوله حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. وهذا من فوائد المستخرجات أنها تعين المبهمات والمهملات. طيب إسحاق هنا مبهم ولا مهمل؟ مهمل. المبهم لا يذكر اسمه، حدثنا رجل، جاء شيخ، دخل أعرابي، هذا إيه؟ إبهام. أما الإهمال فهو أن يذكر باسمه دون أن ينسب إلى اسم أبيه أو إلى بلده أو إلى صنعته أو إلى أي شيء يعرف به. إسحاق بدون معنى، من إسحاق هذا؟ إسحاق ابن من؟ مش عارفين. إسحاق الحنظلي ولا إسحاق الرازي ولا إسحاق ما في. إذن هنا هذا مهمل، هذا اسمه إيش؟ الذي ذكر باسمه دون نسب هذا مهمل. فهنا من فوائد المستخرجات تعيين المبهم ومعرفة المهمل. فأبو نعيم في المستخرج ذكر نفس الحديث وفيه أنه إسحاق ابن منصور فنسبه، البخاري أهمله وهو نسبه، فعرف المهمل عند البخاري بالمنسوب عند أبي نعيم في مستخرجه كما قال حافظ. قال هو ابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. هنا إسحاق بن منصور الكوسج، الكوسج لقب، إسحاق اسمه منصور، والده إسحاق ابن منصور الكوسج، كوسج لقب، كوسج لقب، ومعناه في لغة العرب الذي لا ينبت له شعر على عارضيه وخديه، يعني لحيته في ذقنه فقط، لحيته تكون هنا تحت فلا يكون عنده لحية لا هنا ولا هنا، الذي هو بهذه الخلقة يلقب أو يسمى بالكوسج. نعم، فالكوسج هو الذي لا ينبت له شعر لحية على خديه وعارضيه وتكون لحيته فقط في ذقنه، هذا هو الكوسج، هذا معنى الكوسج. نعم، والأمرد هو الذي لا ينبت له إيش؟ لحية بالكلية، هذا الأمرد. قال أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث ابن سعيد التنوري، عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد التنوري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. هنا يقول الحافظ وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث. إذن الحافظ نبه على شبهة قد يحاول البعض بها الطعن في هذا الإسناد، أنه يعلم أن عبد الله هذا، أن عبد الرحمن هذا قد تكلم فيه بعضهم، ولكن الحافظ رحمه الله يقول وإن كان الأمر كذلك، أي وإن تكلم فيه بعضهم، لكن هذا الكلام ليس بنازل له عن أن يكون صدوقا على أقل الأحوال، يعني حديثه حسن وليس ضعيفا، فالكلام الذي فيه لا يضره لدرجة أن يضعف حديثه. ثم أشار الحافظ إلى أنه أيضا لم يتفرد بهذا الحديث فلا يضر أصلا الكلام فيه، بل إنه برواية غيره لهذا الحديث متابعا له يتقوى ويصير من قسم الصحيح. فإن كان هذا الإسناد حسنا لذاته فبانضمام غيره له يصير صحيحا لغيره، وقد يكون الإسناد الآخر صحيحا لذاته فيكون أعلى كذلك من درجة الصحيح لذاته، بأن يقال فيه مثلا حسن صحيح، أي حسن وفي نفس الوقت صحيح، فصار أعلى مما يقال فيه صحيح فقط، بخلاف ما قيل فيه حسن صحيح وليس له إلا إسناد واحد، فهذا يتردد الحكم عليه بين الحسن والصحة فيكون أنزل من الصحيح وأعلى من الحسن. نعم. قد يقول قائل كيف يكون هذا الإسناد حسنا وهو في صحيح الإمام البخاري، أليس هذا الكتاب اسمه صحيح البخاري؟ فالآن أنتم كأنكم تقولون هو حسن البخاري. نقول وهل أنت تفهم من لفظ الصحيح أنه خاص بما كان إسناده صحيحا؟ لا، الصحيح هنا بمعناه الأعم، أي الذي هو المقبول الذي هو ضد المردود، فالصحيح هنا بمعنى المقبول الذي هو ضد المردود. ففي البخاري أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد وإسنادها حسن، وبالتالي وإن كان صحيح البخاري في جملته أصح الكتب، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل إسناد فيه وكل حديث فيه في أعلى درجات الحديث صحة من حيث الإسناد. ولكن أيضا نضيف أنه بإخراج الحديث في صحيح البخاري، أي باختيار البخاري له في صحيحه، فإن هذا يضيف إلى درجة الحديث بإسناده قوة. فإن البخاري رحمه الله كان ينتقي، فإن البخاري رحمه الله كان ينتقي، فحتى وإن كان الإسناد حسنا فقط، إلا أنه بإخراج البخاري له في صحيحه ازداد حسنا على حسنه وقبولا على قبوله. حتى إن كثيرا من علماء الحديث جزموا بأن جميع أحاديث الصحيحين متلقات بالقبول عند أهل العلم، بل عند أمة الإسلام، ولذلك يجعلون ما أخرجه الشيخان في أعلى درجات الصحة، ثم يليه من فرد بإخراجه البخاري، ثم يليه من فرد بإخراجه مسلم، ثم يليه ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم يليه ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم وحده ولم يخرجه، وآخر درجات الحديث الصحيح ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. وهم يعنون بالصحيح في كل ذلك أيضا الحسن ولا المقبول ولا لا، المقبول الذي هو ضد المردود فيدخل فيه الحسن ولا بد كما قلنا في هذا الكتاب. قال الحافظ رحمه الله والإسناد منه، أي من عبد الرحمن، فصاعدا مدنيون، وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان. إذن الإسناد بدأ بشيء وانتهى بشيء، فتحول الإسناد من أول عبد الرحمن فصاعدا إلى إسناد مدني، وهذا يعني أمر كما يقال متصور، لأنه في الأصل في الحقيقة من أين خرجت الأحاديث؟ الأحاديث خرجت من أين؟ من أي مكان؟ خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بقوله أو فعله أو تقريره، وكان هذا غالبا أين؟ في المدينة، وإن كان بعض هذا كان في مكة، فلذلك غالب الأحاديث تجدها تنتهي إما مدنية وإما مكية. واحد يقول طب ما هو لابد أن يكون صحابيا، فإذا لابد أن نقول لا، ولكن وإن كان الصحابة في الأصل قرشيين أو أوسيين أو خزرجيين، إلا أنهم مستقر بهم المقام في كثير من البلدان، فنسبوا إلى البلدان التي استقروا فيها. فمثلا إسناد ينتهي إلى ابن مسعود، تجد الحافظ مثلا يقول والإسناد كله كوفيون، يقول ابن مسعود كوفي، ابن مسعود هذا ليس كوفيا، ابن مسعود أصله من الحجاز، فكيف يقال أنه كوفي؟ فكوفي باعتبار أنه نزل هذه البلدة واستقر فيها، بل ومات بها. إسناد مثلا ينتهي إلى أنس رضي الله عنه، فنقول هذا إسناد بصري، كل رجاله بصريون. أنس هذا من الأنصار من المدينة، كيف يكون الإسناد كوفي يعني بصريا عراقيا، وأنس مش عراقي أصلا، لكنه نزل العراق واستقر بها بل ومات بها، فأصبح عراقيا باعتبار نزوله لذلك مكان. إذن هنا قد يقال في الصحابة إنهم بصريون وإنهم كوفيون وإن كانت أصولهم من الحجاز. إذن هنا حفظكم الله الكلام عن كون الإسناد مدنيا أو مكيا لهذا باعتبار الحقيقة فعلا، وإلا فكل صحابي في الأصل يعني غالب الصحابة كانوا إما من مكة من مدينة، وإلا فبعض الصحابة كان من اليمن، أبو موسى الأشعري مثلا أصله يماني وهكذا. فهنا العبرة غالبا بالمستقر والمنزل الذي جعله الإنسان دارا ومقاما له حتى مات في ذلك المكان، غالبا ينسب الإنسان إلى ذلك المكان وإن كانت أصوله من أماكن أخرى. فالإسناد من عبد الرحمن إلى منتهاه مدني. ثم نبه الحافظ على أن في الإسناد تابعيان، معذرة، على أن في الإسناد تابعيين، فهذا خبر مؤخر، على أن في الإسناد تابعيين. التابعي الأول هو عبد الله ابن دينار، والثاني هو أبو صالح السمان الزيات الكوفي المدني، يعني هو كان يجلب الزيت من الكوفة، هو كوفي باعتبار نزوله للتجارة، وإلا فهو مدني كما قال الحافظ رحمه، كان يجلب الزيت أو السمن من الكوفة، فنسب لذلك أو لقب ماذا سمانا وتارة زياتا، فالسمان نسبة إلى سمن والزيات نسبة إلى الزيت. نعم. فهنا طبعا نحن كثيرا ما نردد الألقاب في بلادنا، نقول هذه أسرة كذا هذه أسرة كذا، وننسى أصول هذه الأسر أنها كانت مهن. فمثلا السرجاني الآن هم تجار ذهب، لكن في الأصل سرجاني نسبة إلى السرجة. إيش السرجة هذه؟ التي يعصر فيها الزيوت. هم أصلا هذه مهنة أبائهم وأجدادهم. فلان يقول لك النجار، إحنا نقول فلان النجار، معلت النجار، لكن نسينا أن النجار في الأصل هي مهنة. فلان الزيات هو أصلا فعلا يعمل في إيش؟ في الزيت. فلان السمان هو أصلا يعمل في القطان، يعمل في القطن وهكذا. فهي أصلا مهن، هذه الألقاب غالبها راجع إلى مهن حقيقية كان آباء هذه الأسر وأجدادهم كانوا يعملون فعلا فيها. ثم طبعا مع مرور الوقت الذرية انتقلت إلى مهن أخرى، لكن تجد خلاص ماذا طبيب جراح واسمه الزيات، طبيب جراح واسمه النجار، مهندس واسمه الدقاق، وهكذا. خلاص انت الأسر كثرت الذرية وصار كل واحد من الذرية له إيش مهنة، ولا يستبعد مرور الوقت أن ذرية ذلك الموجود الآن تسمى ذريته أيضا أو تنسب ذريته إليه إليه. فهذا الجراح تأتي أو ذريته يسمون الجراح، عيلة الجراح، ممكن ولا ممكن. فالشاهد على كل حال أنه هذه في الأصل مهن، وكانت هذه المهن في المحدثين فعلا مهن. كان أبو صالح هذا التابعي الذي يروي عن أبي هريرة المحدث الراوي، هو يعمل زياتا ويعمل سمانا، أبو صالح السمان الزيات، واسمه على ذكوان، هذا اسمه، واشتهر بكنيته، يعني كنيته أشهر من اسمه، عن أبي هريرة وهي كنية أيضا. ومن راجح في اسم أبي هريرة؟ اسمه عبد الرحمن، أصح ما قيل فيه، اختلف في اسمه على قرابة 30 وجها، وقيل أكثر من ذلك. وفي اسم أبيه وأصح ما قيل في ذلك أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. طبعا هو لا يأكل وإنما يلحس أو يلعق الثرى يلعق وإلا يستبعد أن يأكل الكلب الثرى الذي هو التراب أو التراب المندى. طبعا هو لماذا يلحس الثرى؟ لأنه يبحث في ذلك التراب عن أثر للماء. لذلك الحافظ يقول هنا قوله يأكل الثرى بالمثلثة أي يلعق التراب الندي. يلعق التراب الإيش؟ الندي الذي فيه شيء من الندى أو رطوبة. وفي المحكم الثرى التراب، وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازبا، يعني هو نوع من أنواع التراب ثرى. ها؟ ولذلك كلمة الثرى وردت في القرآن الكريم، ها؟ ولا ما وردت؟ وما تحت الإيش؟ وما تحت الثرى. نعم، فالله يعلم سبحانه ما تحت الثرى. إذن هنا أن رجلا، طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مبهم ولا مهمل؟ مبهم، ما ذكر اسمه، مبهم. طيب إسحاق مبهم ولا مهمل؟ مهمل، لم يذكر نسبه إلى أبيه أو إلى غيره. أن رجلا، يقول الحافظ أن رجلا لم يسمى هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي. طبعا كيف عرف الحافظ أنهم بني إسرائيل؟ عرف هذا من مجموع الروايات، يعني مجموع الروايات يعرف ما لم يذكر هنا يذكر هنا وهكذا. قال، طيب، طبعا في بعض الروايات أنها امرأة، وقد يكونان حديثين، قد يكونان قصتين مختلفتين، وقد تكون قصة واحدة، وإنما جاء الاختلاف فيها من قبل بعض رواتها، فرواها بعضهم على أنه رجل ورواها البعض الآخر على أنها امرأة، وهذا فيه بحث. طيب، قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، والخف هو ما يلبس في الرجل مما يصنع من الجلد على أن يكون له رقبة تتجاوز الكعبين طولا، أي لابد أن ترتفع فوق الكعبين، فإن كان له رقبة قصيرة دون الكعبين فهو نعل، وإن كانت الرقبة قد غطت كعبي الرجل فهو خف، على أن يكون كل ذلك مصنوعا من الجلد. فإن كان من النسيج وقد تجاوز الكعبين فهو جورب وليس خفا، فما كان من الخيوط والأنسجة كالخف في الشكل يسمى جوربا، وما كان من الجلد يسمى خفا، وسواء كان برباط أو بدون رباط، يعني بيادة الجنود تعتبر خفا، والتي يلبسها الضباط تكون بدون رقبة تعتبر نعلا. نعم، إذن هنا ما كان دون الكعبين فهو نعل، ما كان فوق الكعبين فهو خف ما دام جلدا. فنزع الرجل خفه، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به، يغرف بالخف ويسقيه، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. يقول الحافظ قوله من العطش أي بسبب العطش، فمن هنا تفيد سببية، من العطش بسبب العطش. قوله يغرف له به استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب. نظر البخاري بعيد جدا. استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه، لأنه لو صبه له في التراب فسيلحس الثرى مرة أخرى. نعم، سيكون الماء الذي في الثرى أكثر، ولكن ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أنه يشرب. ثم إن كلمة يغرف له به توحي بأنه سقاه، توحي بأنه إيش؟ سقاه، أي جعله يشرب، يعني ليس المسألة لحس أنه يلحس أو يلعق، لا يشرب. قال فنعم، لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه وتعقب، بأن الاستدلال به مبني. طبعا هنا المعترض على استدلال البخاري بهذا الحديث على أن طبعا البخاري يذهب في النهاية لطهارة سور الكلب، هناك من يخالف البخاري وهم الجمهور قلنا، فكيف يردون على دليل البخاري؟ دليل البخاري قوي جدا، فماذا يردون به عليه؟ قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. هذا قال وتعقب، طبعا وهذا الكلام عليه رد، هذا الكلام عليه رد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكاه مقرا له فصار من شرعنا. نعم. وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وفيه اختلاف، ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضا لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك. هذه كلها إيش؟ احتمالات. وطبعا قاعدتهم أن ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا أقوى ما استطاعوا أن يردوا به على كلام الإمام أو استدلال الإمام البخاري. وطبعا كل هذا فيه مناقشات لكن لا يتسع لها المقام، وقد أشرت إلى شيء من هذه المناقشات. قوله فشكر الله له أي أثنى عليه فجزاه، هل شكر يعني أثنى؟ قريبة، لكن لا يلزم. فقد يقول بعض الأشاعرة بمثل هذا فرارا من أن يصفوا الله بصفة الشكر، فيقولون إن الشاكر يحتاج إلى المشكور. لا، هذا غير صحيح، زعم يعني يقول لك، لأن الشكر في الأصل يكون على الحمد، يكون ثناء مطلق، والشكر يكون على إيش؟ على جميل. وهل الله عز وجل يشكر الناس على جمائلهم؟ ما المشكلة في هذا؟ في مشكلة؟ وهل يلزم من أن الله يشكرهم على جمائلهم أنهم قد أحسنوا لله سبحانه وتعالى وأنه مفتقر إليهم؟ لا، ليس هذا بلازم. فهذا كما يقال كله قائم على العلم الإيش؟ الكلام، يعني الافتراضات. لا، فشكر الله يعني فشكر الله له. إذن وإن قلنا إنها أثنى يعني من معانيها الثناء، ولكن لا يلزم أن يكون هذا منعا عن أن نصف الله بصفة إيش؟ الله يشكر، يشكر لمن شكر سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يوصف بذلك ولا إشكال فيه. فشكر الله له أي أثنى عليه، فكلام الحافظ هنا يحتمل أنه يفسر ما في كلمة الشكر من معاني، ولذلك لم ينبه من الشيخ ابن باز على هذا الموضع لأنه يحتمل. أما إذا عرف أن الحافظ يقصد كالأشاعرة أن ينفو عن الله عز وجل صفة الشكر، فكان هذا يحتاج إلى تنبيه. أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء في من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى. هذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.